أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن التقرير الرابع والأخير للدليل الأول هو إرجاع الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن بالاستعانة بوصف التعقب واللحوق وما شاكل ذلك، وبه تنحل الأمثلة التي ذكروها للشرط المتأخر. وهناك بحث تعرض له المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه مفصلا، وهو بحث فلسفي، وهو هل يعقل أن يكون العنوان الانتزاعي فعلي مع عدم فعلية منشأ الانتزاع، إذ أنه هنا عنوان منتزع من الإجازة، فالإجازة التي ستحصل يوم الأربعاء منشأ الانتزاعي اللحوق والتعقب، فيقال بأن هذا العقد يوم السبت موصوف فعلا بالتعقب ولحوق الإجازة، وهذا التعقب واللحوق منتزع من الإجازة، فمنشأ الانتزاع هو الإجازة والعنوان الانتزاعي هو اللحوق، فهل يعقل أن يكون العنوان الانتزاعي الآن فعلي مع أن منشأ الانتزاع وهو الإجازة لا وجود له فعلي؟ بل كيف يكون العنوان الانتزاعي متقدم زمانا على منشأ انتزاعه، مع أنه نسبة منشأ الانتزاع إلى العنوان الانتزاعي نسبة العلة إلى المعلول؟ لولا منشأ الانتزاع ما حصل العنوان الانتزاعي، فكيف يتقدم العنوان الانتزاعي ويكون متحققا يوم السبت ولكن منشأ الانتزاع متأخر؟ هل هذا معقول أو غير معقول؟ فهناك تعرض إلى هذا البحث مفصلا. ولهذا الميرزا النائيني رضوان الله عليه يرى أن الملحوقية ليست منتزعة من الإجازة كما يقول الشيخ في الكتاب، وكما هو لعله المعروف على الألسنة، يقول الملحوقية منتزعة من أمر مقارن للعقد، وهو عدم وجود الرضا حين العقد. عدم وجود الرضا حين العقد، عدم وجود الرضا منشأ الانتزاع بعدية الإجازة، بعدية الرضا لحوق الرضا، فاللحوق والبعدية والتعقب منشأ من أمر مقارن للعقد، وهو عدم تحقق الرضا المقارن للعقد، فيكون عنوان المنتزع ومنشأ الانتزاع في زمان واحد، وهذا العدم الآن متحقق وهو الخلو، فيكون العنوان الانتزاعي فعلي بفعلية منشأ انتزاعه. وإن كان الإصفهاني رضوان الله عليه لم يقبل كلام الميرزا النائيني. ومن أراد بعض التفاصيل في هذا المطلب فليلاحظ ما أشار له في العقد النضيد الجزء الثالث صفحة 189، تعرض إلى كلام النائيني وكلام الإصفهاني، بل والجزء الثالث صفحة 189. فإذا هذه مشكلة مثارة، كيف يعقل أن تقولون أن العنوان الانتزاعي موجود لكن منشأ الانتزاع ليس بموجود؟ بعضهم قال لا، منشأ الانتزاع هو العلم بالرضا اللاحق، لا نفس الرضا اللاحق، والعلم بالرضا الآن موجود، فأنا عالم بأنه سيأتي رضا فأقول أن العقد موصوف بالتعقب واللحوق، فالتعقب واللحوق منشأه العلم بالرضا لا واقع الرضا المتأخر. على أي حال قالوا إذا تمت هذا ماذا تقول في يوم السبت والأحد؟ فقال نفس الشيء، علمي بمجيء يوم الأحد هو منشأ لانتزاع عنوان التعقب. فإذا المسألة مشكلة، مسألة فيها إثارات ويحتاج إلى بحث، هذا فلسفي طرحوه في بحث الإجازة. والشيخ بعد إصوان هي شغلته، هي هذا ميدانه بعد الفلسفة والعقليات، عنده هذا الميدان، فدخل في بحث مفصل أنه هل يعقل تحقق العنوان الانتزاعي وفعليته قبل فعلية منشأ الانتزاع؟ أين منشأ الانتزاع؟ عندنا مصحح انتزاع، عندنا منشأ انتزاع. وقد بحثت هذا المطلب في في الفلسفة وفي فقه العقود، في أول بحث فقه العقود تعرضوا إلى مسألة الملكية ونظرية الإصفهاني، فبحثنا نظرية الإصفهاني في الانتزاع بحث طويل. من أحب فليراجع ما ذكر في هذه المواطن. أنا تعرضت إلى في فقه العقود، بينت حقيقة الانتزاع والعناوين الانتزاعية ومصحح الانتزاع ومنشأ الانتزاع، وكيف ما هي هذه. هذا المطلب لم ينقح في الفلسفة كما نقح في الأصول، يعني نقحه في الأصول الإصفهاني بطريقة لم ينقح حتى في الفلسفة، وهو حقيقة العناوين الانتزاعية وحقيقة العناوين الاعتبارية. إذن الشيخ الأعظم يقول الشيخ الأعظم يقول في تقريره الرابع قد تحل المسألة بالشرط المقارن. بل يعرف بس متضايفين متساويين تكافئين فعليتان وكذا، فيرجع الإشكال، سمينا سببية وسمينا تضايف، يرجع الإشكال مرة أخرى، متضايفان متساويين قوة وفعلية. يا شيخنا الأعظم هل تقبل بهذا التقرير الرابع؟ لو لا لا تقبل بالتقرير الرابع. فيقول لا بد أن نفرق بين موردين، ركز معي في كلام الشيخ حتى لا تأتي الإشكالات، لا بد أن نفرق بين حالتين وموردين، فتارة يأتي شيء من الشريعة لا يقضى بل شيء ظاهره الشرط المتأخر ولا يوجد حل ثبوتي لهذه المشكلة إلا بالالتزام بتحويل الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن ولا يوجد حل آخر، فحينئذ يتعين أن نحمل الأدلة الإثباتية على أي شرط شيخنا؟ على الشرط المقارن، إذ لا وجه لحل المشكلة الثبوتية وإمكان الأخذ بالدليل الذي ظاهره الشرط المتأخر إلا بإرجاعه إلى الشرط المقارن، فنقول لاحتفاف الأدلة بالدليل العقلي القطعي القائم على استحالة الشرط المتأخر يكون هذا قرينا على أن الملحوظ هو الشرط المقارن، أي العنوان المنتزع من الشرط المتأخر. هذه حالة، وبالتالي يتعين أنه نخرج هذه الموارد بالشرط المتأخر بتحويله إلى الشرط. ما تسأل تقول لي خلاف الظاهر، لا مو خلاف الظاهر، مثل ما قالوا الترتب، الترتب إمكانه يساوي وقوع، ما في حل آخر، إمكانه يساوي وقوع. وتارة نفترض أن هذا الحكم في مقام الإثبات يمكن توجيهه بغير تحويل الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن، فيوجد عندنا أكثر من طريق ثبوتي لحل المشكلة، فلا يتعين إذن في مقام الإثبات أن نحول الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن، بل لا بد أن نبحث هذه المحتملات الثبوتية أيهما الأظهر في مقام الإثبات، هل هذا المحتمل الأول هل هذا المحتمل الثاني. وحينئذ يعرف أن قياس موردنا في بحث الإجازة الفضولية على الأمثلة المذكورة قياس مع الفارق، فإننا إنما نلتزم في تلك الأمثلة التي بيناها بالأمس بإرجاع الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن، لأنه ينحصر الحل الثبوتي فيها بأي شرط؟ بالشرط المتأخر، ولا يوجد حل ثبوتي آخر. ولو فرض أن هناك حل آخر فهو أبعد من تحويل الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن، فيتعين أن نحمل الأدلة على أي شرط؟ الشرط المقارن. هذا فيما تقدم أمس في الأمثلة. وأما في مقامنا وهو تصحيح العقد الفضولي وترتيب آثار الملكية، فلا يتعين حله بالشرط المتأخر، بل يمكننا أن نلتزم بالنقد، فنقول بأنه متى ما فرض حصول العقد وحصلت الإجازة فحين حصول الإجازة يحصل النقد، ويكون الشرط هو نفس الإجازة لا الوصف المنتزع من الإجازة. وحيث إن هناك طريقان، إما الكشف والالتزام باللحوق، وإما النقل والالتزام بأن الشرط هو ذات الإجازة ذات الرضا، فلنرجع إلى مقام الإثبات. ظاهر مقام الإثبات أن نفس الرضا والإجازة هو الشرط، لا أن الشرط هو الوصف المنتزع من الرضا والإجازة، فيتعين أنه في مقام الإثبات نجعل نفس الشرط هو الإجازة نفس الشرط هو الرضا، فيكون هذا مساوقا للنقل لا للكشف. ومن هنا اعترض المصنف على كلامهم بهذا الاعتراض، فقياس موردنا مع سائر الموارد التي ذكرتها قياس مع الفارق. واضح شيخ صالح إن شاء الله. قال لكن ذلك، أي ذلك إرجاعه إلى بلي الأمر المنتزع، لا يمكن فيما نحن فيه، لا يمكن عرفان معقلان، لا يمكن عرفان بأن يقال إن الشرط تعقل تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد، وهذا أمر مقارن للعقد على تقدير الإجازة. ليش ما يمكن؟ لمخالفته الأدلة بس، خلاص انتهى البحث. لمخالفته ليش؟ لأن ظاهر الأدلة أن ما هو الشرط ما هو نفس الإجازة، لا الوصف المنتزع من الإجازة. اللهم يحتاج دعاء وتوسل، تتوجه إلى القبلة أستاذنا يقول، وتكون على وضوء ساعتي لمطلب صعب يقول في نص الليل، هذا اللهم يعني يحتاج إلى صلاة الليل وفي القنوت. واضح شيخنا، في صلاة الليل في دعاء اللي في آخر ركعة تقرأ هذا الدعاء، إن الله يحلك أي المطالب، اللهم إلا أن يقال أن هذا الذي ذكر بأن الشرط ها هنا هو لحوق الإجازة لا الإجازة، لا يقصد شيخنا الأعظم أنه يريد أن يحول الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن، ولا يدعي أن الشرط هو التعقب واللحوق، بل يريد ما تقولونه وهو أن نفس الإجازة هو الشرط، فتعبيره باللحوق لا بمعنى أنه نفس اللحوق هو شرط، حتى تقول بأن ما ذكره خلاف ظاهر الأدلة، إذ يريد هكذا. ما هو الذي يريده؟ هو أن عندما يقولون أن الشرط، ركز معي في المطلب، أن الشرط هو اللحوق، هو أن العقد يؤثر في زمانه يوم السبت، إذا حصلت الإجازة يوم الأربعاء، فالإجازة يوم الأربعاء توجب أن العقد يؤثر في حينه، فيريد أن يلتزم بالكف مع الحفاظ على أن الشرط هو الإجازة، ولا يدعي أن الشرط هو اللحوق بل الشرط هو الإجازة، فيريد أن يقول أن العقد يؤثر من حينه، من حينه ومن حينها، من حين العقد، إذا اتفق أنه لحقت الإجازة وحصلت الإجازة يوم الأربعاء، أما إذا ما لحقت الإجازة يوم الأربعاء فلا يؤثر العقد، لا بمعنى أن اللحوق هو شرط الإجازة، فمراده من اللحوق لا أن الشرط هو اللحوق وهو الوصف مقارن، بل مراده أنه إذا جاءت، إذا لحقت، إذا تعقبت، إذا حصلت الإجازة يوم الأربعاء أثر العقد من حينه أيام يوم السبت، هذا مقصوده، فإذا هو ما يخالف ظاهر الأدلة. يقول اللهم إلا، يقول لو كان هذا مراده من المشكل عليه، سواء كان مراده الأول أو مراده الثاني، لا تحاول تدافع عنه، إحنا اليوم جايين نشكل عليه، نشكل أراد الأول أو أراد الثاني. يقول اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط، اللي هو شنو الشرط؟ لحوق الإجازة، ما يتوقف تأثير السبب. ما هو السبب؟ العقد. ما يتوقف تأثير السبب وهو العقد المتقدم في زمانه، يعني التأثير في أي زمان؟ في زمان العقد، على لحوقه، على لحوق الرضا، إذا جاء الرضا أثر العقد، من حينه، لا أن المؤثر هو العقد المشروط والمقرون بالعنوان الانتزاعي، فالسبب هو العقد لا السبب هو العقد على نحو القضية الموصوفة، لا مو العقد الموصوف، ما هو السبب هو ذات العقد، بس ذات العقد حتى يأثر في زمان يوم السبت يحتاج أن تأتي للإجازة. فعبر أن الشرط هو اللحوق، فعبر عن المطلب أن الشرط هو اللحوق، هذا مقصوده، لا أنه يقصد أن اللحوق هو له مدخلية في حصول السببية، بل يرى أن المؤثر هو الشرط هو ذات تعبير عرفي المتعبير عرفي. إذا جاءت الإجازة وحصلت الإجازة ولحقت الإجازة العقد، صار العقد مؤثر لا العقد الموصوف بالتعقب. واضح شيخنا شيخ هاشم؟ واضح الكلام إن شاء الله؟ بل شرط متأخر. يقول الشيخ الأعظم إذا هذا مقصود، رجعنا للأول، فيرد عليكم أولا لا يصح أن تقولوا بأن اللحوق هو شرط، لسه لنا مسامحة صعب، يقول هذا بحث علمي صعب، لسه لي مسامحة، أنت مو في بحث أدبي مو في شعر حتى تسوي مسامحات وكينات، أقل مسامحة ضيع البحث. يا شيخنا احنا عبرنا ونريد، ما يفيد احنا عبرنا ونريد، جيب تعبيرات دقيقة صناعية وإلا يضيع المطلب والباب. فلا يصح أن تقولوا أن الشرط هو اللحوق، ولا يستحق اللحوق أن يطلق عليه شرط بناء على أن مرادكم هذا، بل الشرط هو ماذا؟ الإجازة، لا لحوق الإجازة. فليش تطلق على اللحوق شرط؟ سمي الأشياء بمسمياتها، هذا إشكال أول، ما ينبغي أن تطلقون الشرط على اللحوق. وثانيا لو غضضنا النظر عن ذلك، يرجع إشكالاتنا، كيف يكون الرضا المتأخر شرطا ومع ذلك العقد يؤثر من زمانه؟ فهذا يعني تأثير المشروط في زمانه قبل حصول الشرط، والمشروط عدم عند انعدام شرطه، المسبب عدم عند انعدام شرطه، فكيف يؤثر المعدوم في الموجود؟ رجعنا إلى نفس المشكلة. قال وهذا كم إشكال عليه؟ إشكالين، مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه، لا تطلق الشرط على اللحوق، اطلق الشرط على وين؟ الإجازة. غير صادق على الرضا، ايش غير صادق؟ انه يكفي ويكفي حصول الرضا المتأخر في تأثير العقد من حينه وفي زمانه، غير لا ينطبق على محل البحث، لا ينطبق على الرضا المتأخر، لأن المستفاد من العقل والنقل واعتبار رضا المالك في انتقال ماله، فكيف يؤثر العقد من حينه مع عدم وجود الرضا؟ وأنه لا يحل لغيره بدون طيب نفسه، وأنه لا ينفع لحوقه، هب أنه سيلحق ما دام هو موجود، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه، الآن طيب النفس ما موجودة، هب أنه سيوجد طيب النفس في المستقبل، عقب 5 سنوات ستطيب نفسه، إذا جاء طيب النفس بعدين يجوز، أما الآن لا يجوز. قال وأنه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك. بعد خلاص يقول ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله بعض الأعلام، صاحب الحاشية على المعالم قال الشرط هو لحوق الإجازة، اتبين الكلام انه ضعف ام ضعيف؟ كلام المحقق محمد تقي الإصفهاني يقول الذي حل المشكلة فيها بالشرط المقارن غير صحيح. واضح شيخنا؟ ومما ذكرنا أيه اللي ذكرنا أن نفس الرضا شرط لا اللحوق هو الشرط، يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام. نعم، بل التزم به غير واحد من المعاصرين صاحب الفصول، من أن معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة شرطية الوصف للحوق المنتزع منها من الإجازة، وهو الوصف كونها، وهو ما هو هذا الوصف؟ وهو كون الإجازة لاحقة للعقد في المستقبل. فماذا قالوا؟ ما هي العلة التامة؟ فالعلة التامة عندهم العقد الملحوق. هذا تبين ضع بس صاحب الفصول والمحقق يتكلمون بناء على لو التزمنا بالكشف، لا أنهم في مقام تحقيق المطلب يقول لو قلنا بالكشف ما هو الشرط، قالوا بناء على استحالة الشرط المتأخر، لو قلنا بالكشف واستظهرنا الكشف فإنه الشرط هو اللحوق، لا أنه الآن هم في مقام تحقيق المطلب وما هو ظاهر أدلة. فرق بين المقامين. فالإيراد الذي أورده المصنف على المحقق محمد تقي الإصفهاني يرد أو لا يرد؟ لا يرد على المحقق محمد تقي، هذا محقق كبير ولدي على اسمه، على اسم محمد تقي الإصفهاني، فلازم ندافع عنه لأن أنا سميت ولدي محمد تقي، فلازم ندافع عني، مو تشكل علي، لازم ندافع عني. قال فالعلة التامة العقد الملحوق بالإجازة، وهذه الملحوق الملحوقية صفة مقارنة للعقد، وإن كان نفس الإجازة متأخرة عن، وقلنا أمس التكرار، قد التزم بعضهم كما ذكرنا بالأمس متى ما علمت بتحقق الإجازة في المستقبل، وإن لم تحصل الإجازة بعد من الآن ترتب آثار العقد. فلو حصل عقد الفضول أيام يوم السبت وأنا التفت أنه فضولي وأعلم أن المالك سيرجع من سفره يوم بعد أسبوعين بعد شهر ويجيز المعاملة ويرضى بالمعاملة، فأنا أعلم بحصول الإجازة وأطمئن بها في عمود الزمان، إذن أنا أعلم بأن هذا يكون متعقبا بالإجازة. مثل أنا أدري اليوم إن يوم الأربعاء بكرة يوم الخميس، أقول ترى الآن التفت أن يوم الأربعاء متعقب بالخميس ملحوق بالخميس، واضح؟ فرتب، ويجب عليه أن يرتب الآثار، فيحرم عليه أن يتصرف في الثمن. واضح شيخنا؟ يقول هذا بعد مشكلة وصعبة، كيف تلتزمون بذلك مع أنه بعد لم تتحقق الرضا ولم تتحقق الإجازة، ومجرد العلم بحصول الإجازة في المستقبل كيف يحللوا جواز التصرف في مال الغير مع أنه لم تحصل الإجازة؟ لا أقل، إذا قلتم انتظروا إذا جاء يوما أربعاء وأجاز والإجازة كاشفة ويرتب الآثار بعد الإجازة، يمكن شوية نقبل حصلت الإجازة يوم الأربعاء، وبعدما تحصل يقول الآن رتبوا الآثار، رتبوها من يوم السبت. فالحكم بترتيب الآثار يوم يحصل، متى؟ يوم الأربعاء، وتكون الملكية حاصل أيام يوم السبت. فالشارع يحكم يوم الأربعاء بلزوم ترتيب وتنفيذ العقد من أيام سبت. هذا مقبول أو مقبول؟ يمكن مقبول، هم احنا ما نقبل بس يمكن مقبول، حصلت الإجازة أما بعد لم تحصل الإجازة، ومجرد أنه سيعلم أن الإجازة ستحصل في المستقبل، من الآن يرتب الآثار ويأكل مال الغير. يقول البائع لا أنا أعلم، أنا المشتري يقول أنا أعلم أن البائع سيرضى في المستقبل وسيجيز، يلا من الحين نأكل المال. هذا نقض لا يحل دم امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، واضح شيخنا؟ فهذا الالتزام به جدا مشكل كما التزم به بعضهم. قال وقد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا. أي اللي يتفرع على هذا؟ اختلف الشراح، هل قصد بما يتفرع على هذا هو تحويل الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن وهو اللحوق، أو ما يتفرع على هذا وهو الكشف؟ فهل هذا الأثر الذي التزم به البعض أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز له أن يتصرف متفرعين على أنه تحويل الشرط المقارن المتأخر إلى مقارن أو على الكشف؟ فكم احتمال؟ احتمالين. على الاحتمال الأول، المسألة ما تأتي على الكشف على كل المسالك. إذا بنينا على أن الإجازة شرط، ولكن هي شرط متأخر، فيشترط في ترتيب الآثار يوم السبت حصول واقع الإجازة يوم الأربعاء. فإذا لم تحصل واقع الإجازة يوم الأربعاء لا حكم للشارع بترتيب الآثار. وأما لو بنينا على الوصف المقارن وهو اللحوق، وقلنا هذا الوصف فعلي وإن لم يكن منشأ الانتزاع فعلي، فعلى هذا يصح ترتيب الآثار قبل حصول الإجازة. فهذا فرعوه على وين؟ على أنه القائلين بالكشف يرون أن الشرط هو واقع الإجازة أو التعقب واللحوق بالإجازة. وإن شئت قلت، ركز معي في المطالب، القائلين بأن الإجازة شرطان متأخر يقولون أن حكم الشارع بالصحة والنفوذ والنقل والانتقال يوم الأربعاء، والملكية يوم السبت، فيفرقون بين زمان الحكم وزمان المتعلق، يفرقون بين زمان الصحة وزمان النقل وزمان النفوذ كحكم شرعي وبين الملكية الثابتة، فيقولون حكم الشارع متى زمانه؟ يوم الإجازة، هنا حكم، والملكية هي متعلق الحكم النقل والانتقال الخارجية من أي يوم؟ من يوم السبت. نظير عكس الوصية، الوصية حكم للشارع بالنفوذ والصحة لملكية استقبالية، فزمان الصحة والنفوذ الآن، والملكية بعد الموت مستقبلا. أما الإجازة الكاشفة بناء على الشرط المتأخر زمان حكم الشارع، إذا اجتمعت الشروط، قبل أن تجتمع الشروط الشارع ما يحكم، ففي هذا الزمان المتخلل ما في حكم للشارع. إذا جت الإجازة الآن بعد اجتماع الشرائط يحكم الشارع بالصحة الفعلية الآن لترتيب آثار الملكية يوما. فإذا ما حصلت الإجازة ما في حكم للشارع، فكيف يرتب الآثار مع أن الشارع ما حكم؟ يا شيخنا، فالقائلين بأن الإجازة شرط متأخر ما يقولون ما يصح أن يرتب الآثار حتى لو علم بحصول الإجازة، لأن ما في حكم من الشارع. متى يأتي حكم الشارع؟ في زمان اجتماع الشروط وهي الإجازة. أما على هذا المبنى قالوا لا، المدار على اللحوق، شرط الشارع اللحوق. واللحوق حصل لما حصل؟ حصل في عقل جبرائيل وميكائيل أن هذا العقد ستلحقه الإجازة، فمن الآن متصف فعلا باللحوق، فالشارع حكم بالملكية في زمان العقد، فاجتمع زمان الحكم مع زمان التمليك. فعلى الشرط المقارن زمان حكم الشارع ومتعلقه متحد أو متحد؟ متحد. أما على الشرط المتأخر زمان حكم الشارع بل متأخر، والملكية المحكومة ومتعلق الحكم متقدمة. فإذا هذا فرعوه مو على الكشف، إنما فرعوه على تحويل الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن. هذا احتمال وهو الصحيح. الاحتمال الثاني بعضهم قال هذا على مطلق الكشف، بناء على أننا نؤمن بالكشف بأي تحليل للكشف، أن الإجازة هي شرط متأخر، أو أن اللحوق هو شرط مقارن. متى ما علم بأنه ستحصل الإجازة في المستقبل جاز له أن يتصرف من الآن، فقالوا هذا نعم مبني على القول بالكشف. ولكن ظاهر هذا القول وظاهر عبارة المصنف في الكتاب يا احتمال الأول، قال وقد التزم بعضهم مو بالكشف بما يتفرع على هذا. ما هو هذا؟ تحويل الشرط وهو الصحيح، لا أنه هذا يتفرع على مطلق الكشف. ومن هنا يتضح الإشكال على ما ذكره اليزدي والإيرواني حيث أشكلوا على الشيخ الأعظم وعلى من فرع بأن هذا لا يتوقف على تحويل الشرط المتأخر إلى الشرط المقارن، بل يأتي على جميع الاحتمالات في الكشف. نقول لا، الصحيح هو ما عبر به الشيخ وما ذهبه ما ذهب إليه صاحب الفصول والمحمد تقي الإصفهاني، قال إذا حولنا إلى شرط مقارن غير إذا خلينا شرط متأخر، لا كما فعل اليزدي والإيرواني. اتضح الفرق إن شاء الله، دققوا في هذا المطلب. يهو حولنا إلى مقارن بعد خلاص. بل هذا شرط متأخر، من الآن يحكم، هذا شرط متعلق مو للحكم. قلنا شرط متأخر للملكية لا للحكم بالصحة، عندنا شرط متأخر للمتعلق. قلنا أمس تذكرون هذا ما رجعوا شرط إلى الحكم، شرط إلى المتعلق. فالشارع إذا اجتمعت الشرائط يحكم الآن بالنفوذ والصحة للملكية الماضوية، للملكية من يوم السام. فهذا شرط أرجعوه إلى وين؟ إلى المتعلق لا إلى الحكم. قال وقد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا من أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز العقد حل له التصرف لتحقق الوصف، وهو هم علم بتحقق الوصف، والوصف فعلي وإن كان من شاءه غير فعلي، بمجرد العقد وفيه وفي التفريع وفي هذا الالتزام ما لا يخفى من المخالفة للأدلة، لأن ظاهر الأدلة لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه، وفعلية الحكم بفعلية ما لما يوجد طيب ما في حلية، مجرد أنه يعلم أنه ستطيب نفسه لو التفت، هذا مو كافي للحلية وليس كافيا للصحة والنفوذ. ماكو اعتبارات، ما في الوصية، ما عندهم مشكلة، ما في متقدم متأخرة حسب الشارع، ما في مشكلة حسب اعتبارات أمر اعتباري، ما في مشكلة. إذا حليت المشكلة في الشرط المتقدم والشرط المتأخر كلها ما فيها مشكلة. لا مانع أن يكون زمان الواجب متقدم على زمان الوجوب بعد فعلية زمان الوجوب، لا قبل فعلية زمان الوجوب. وهذا الذي ذكروه في الوصول، يستحيل تقدم الواجب على الوجوب قبل تحقق شرائط الوجوب. قبل تحقق شرائط الوجوب لا يؤخذ حصول واجب قبل الوجوب، أما بعد حصول شرائط الوجوب لا مانع أن يكون الواجب متقدم. واضح شيخنا؟ دقق في الأبحاث. هذا هو الدليل الأول بتقريراته الشهارم وما يرد على هذه التقرير تقريرات. واضح شيخنا؟ ياهو ياهو بلي بلي، كشف انقلاب يسموه أو حكمي. هذا أما المقارن كشف حقيقي. هذا تمام الكلام في الدليل الأول بتقريراته الأربعة. الدليل الثاني، ارجع إلى صفحة 400 وقوله في السطر الثاني وبأن الإجازة متعلقة بالعقد. هذا الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى معنى الإجازة تنفيذ العقد، تنفيذ مضمون العقد والرضا به وإمضاء ما حصل. هذه مقدمة. أي معنى الإجازة؟ الإجازة حقيقتها التنفيذ والإقرار والإمضاء والرضا بمضمون العقد. هذا مضمون العقد، أنا أرضى به، أنا أنفذه، هذا حقيقة الإجازة. هذا المنشأ أقر به، المنشأ أنفذه، فإذا الإجازة تنفيذ مضمون العقد. مقدمة أولى واضحة. المقدمة الثانية، ما هو مضمون العقد؟ ما هو المنشأ؟ مضمون العقد حصول التمليك من حين العقد. فإذا قال البائع بعتك الدار، وذاك ارجعوا للحالة الأصلية قبل ما نجي، بعتك الدار وذاك قبلته، ما معنى بعتك الدار؟ أنشأت تمليك العين بالعوض من الآن تا آخر، ويقول أنا قبلت، إذن مضمون العقد إنشاء النقل من حينه. صحيح صحيح، أنقل لك العين وأملكك العين من الآن، فمضمون العقد هو النقل من حين العقد. فإذا كان مضمون العقد الذي حصل من الفضول هو إنشاء تمليك العين بالعوض، إنشاء النقل من حين العقد، فإذا جاء المالك واطلع المالك وهو في يوم الأربعاء أن الفضولي باع ماله يوم السبت، فقال ترى هذا الفضولي أنشأ تمليكا للعين من يوم السبت، هل ترضى؟ هل تنفذ؟ هل تقول؟ قال أمضيت أجزت، فهذا تنفيذ للعقد الواقع من أي يوم؟ فهو إمضاء للعقد من حينه، لا إمضاء للعقد من حين الإجازة. وإلا لو قلتم ركز معي أن الإجازة مفاد الإجازة تنفيذ العقد من زمان الإجازة لا من زمان العقد، لم يتطابق المنشأ مع المجاز. فما أنشئ يا شيخ هاشم، فما أنشئ من الفضول وهو النقل من حينه لم يجز، وما أجيز لم ينشئ الفضولي ما أنشئ التملك من زمان الإجازة. اشترى ما تجي زمان الإجازة ويمكن ما يدري إنه في إجازة أصلا. وضع شيخنا بل يعتقد أنه هو المالك، لا إجازة ولا هم يحزنون. أنا المالك للعين فأنا أنقل إليك من الآن، مو أنقل لك من زمان إجازة. فإذا لو قلتم أن الإجازة تقتضي تنفيذ العقد من زمان الإجازة للزم عدم تطابق المنشأ مع المجاز. إذا صارت الإجازة عقد مستأنف، صارت الإجازة عقد مستأنف، لأنه الإجازة صارت هي عبارة عن النقل من حين الإجازة، وهذا ممن لم ينشأه الفضولي. إذن يتعين يا شيخ مصطفى أن مقتضى الإجازة ما هي؟ الحق. هذا معنى لا يحتاج أوفوا بالعقود ولا هم. رجعنا إلى المرتكزات العقلائية، فإنه معنى الإجازة تنفيذ مضمون العقد، ومضمون العقد النقل من حينه لا من حين. خش كلام. قال وبأن الإجازة متعلقة بالعقد تنفيذ وإمضاء العقد، ما هو العقد؟ فهي رضا بمضمونه. ما هو مضمونه يا شيخنا؟ شفت العبارة؟ ها وش صاير؟ عبارة صفحة 400 يا ضيع المطلب، صفحة 400 ارجع صفحة 400 السطر الثاني شيخ علي بين إلي صفحة 400 صفحة 400 صفحة 400 السطر الثاني الوجه الثاني. وبأن الإجازة متعلقة بالعقد، ما معنى الإجازة؟ فهي الإجازة رضا بمضمونه. ما هو مضمون العقد؟ وليس المضمون إلا نقل العوضين من حين له من حين العقد. هذا هو الوجه الثاني. أين ناقشه المصنف؟ صفحة 403. يأتي إن شاء الله غدا مناقشة هذا الوجه الثاني يوم السبت.
قسم زمان الواجب زمان الفضول.